الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في سورة قاف، فقط من باب الإشارة أحد الإخوة أرسل لنا أمس، لا بأس، أحد الإخوة أمس أرسل لنا بالنسبة لعبارة الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى، فقال بأنها موجودة في كمال الدين وتمام النعمة كما احتملنا بدوا. على كل حال عبارته هكذا: جزء الثاني 640، وكانوا لا يستطيعون للقرآن سمعا فأنزل الله عز وجل أوائل سور منه اسم الأعظم بحروف مقطوعة هي من حروف كلامهم ولغتهم، ولم تجري عادتهم بذكرها مقطوعة، فلما سمعوها تعجبوا منها وقالوا نسمع مما بعدها تعجبا. يعني هم كانت هذه الحروف ذكرت لهم فقط لتعجيبهم أو لوقفهم لكي يتحضروا الاستماع للسورة فعلا في المقام. هي ذكر رحمه الله تعالى، طبعا هي عبارة الصدوق مو عبارة رواية. كمال الدين الجزء الثاني 640 إذا تحبوا تراجعوها. على كل حال كان الكلام في بحث حول سورة قاف، وقد شرحنا أو حاولنا أن نوضح شيئا حول الحروف المقطعة. طبعا يمكن واحد يكتب فيها رسائل هذه الحروف المقطعة، رسالة كاملة حول الأقوال ومناقشتها ومشاكل ذلك، وكيف أنها في الغالب رجم بالغيب في كثير من الأحيان فعلا. وعلى كل بعد ذلك، بعد ما ذكرنا هذا المطلب وبينا أن هذه الحروف لها جنبة غيبية، سواء مرتبطة بحساب الجمل الأرقام أو مرتبطة بأسماء الله سبحانه وتعالى، أو أنها ذات بعد عقلائي مرتبط بأن هذا القرآن الكريم الذي نعجزكم به مؤلف من هذه الحروف التي هي عندكم وأنتم معروفون في كيفية استخدامها، فتفضلوا وتهواءاتوا بمثلي إن كنتم صادقين ومشاكل ذلك فعلا. عليكم السلام. ثم بعد ذلك انتقل البيان في هذه، انتقلنا إلى قوله تعالى والقرآن المجيد، وأن القرآن اللي هو هذا الكتاب علم لهذا الكتاب وصف بأنه مجيد بلحاظ نفسه مو بلحاظ آخر فعلا، سواء بلحاظ ما فيه من مضامين عالية أو من جهة شرافة رتبته، نظير ما قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فعلا. هذا تمام الكلام بلحاظ ما تقدم. ثم نريد الآن أن نبدأ بقوله تعالى بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. عندما يأتي القسم، عندما يقول، عندما يأتي قوله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، هنا بلا إشكال لابد أن يكون هناك ارتباطا بين هاتين الآيتين. من جهة نجد أن الله تعالى قد أقسم بالقرآن المجيد ولم يذكر جواب القسم، ومن جهة أخرى نجد أن هناك إضرابا، بغض النظر إضراب إبطالي انتقالي ما شئت فعبر عن أنواع الإضراب، لكن هناك إضرابا بحرف بل من دون ذكر وتصريح بالمضرب عنه، فحينئذ في الكلام يكون هناك حذف، وهذا الحذف هي له أدب عربي معروف يعبر عنه في الخصائص ابن الجني من علماء القرن الرابع وفقهاء اللغة الأقوياء، يقول عنه ابن الجني باب في شجاعة العربية في كتاب الخصائص، يسميها ماذا؟ شجاعة، هي عبارة عن الحذف فعلا، فإن الحذف هي واقعا هي تحتاج إلى ثقة بأنه أنت تحذف كلاما وتراه ماذا؟ وكأنه موجود فعلا في المقام. على كل الحذف، عليكم السلام عليكم. الآية تقول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، هذه لابد أن تكون شاهدا على جواب القسم، وتكون أيضا شاهدا على المعنى الذي تم الإضراب عنه فعلا. فالله تعالى عندما قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني قاف والقرآن المجيد إنك لمن المنذرين أو إنك رسول من عند الله سبحانه وتعالى، قاف والقرآن المجيد إنك لمن المنذرين لكنهم ما آمنوا ما قبلوا بل عجبوا ردوا فعلا. فتكون حينئذ هذه الذيل اللي هو عبارة بل عفوا الجواب الإضراب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قرينة على المقصود من جواب القسم والمعنى المضرب عنه فعلا. إذا بتحبوا تسموه احتباك وحذف بالمقابلة ومشاكل ذلك سموا ما شئتم في اللغة العربية والأدب العربي فعلا في المقام. طبعا أسباب الحذف نعم هكذا قاف والقرآن المجيد إنك لمن المنذرين لكنهم ما آمنوا بل عجبوا أن جاءهم منذرون. تصق السياق طبعا في بعضهم حاول يأتي جواب القسم في أماكن أخرى يقول قاف والقرآن المجيد قد علمنا ما تنقص قد علمنا ما تنقص الأرض منه. هذا ما مو أدب عربي واضح أن يكون هناك فاصل ما بين ما في شاهد على كل حال على هذا. هذه الاحتمالات احتمالات بعيدة جدا. أنت مو مجرد أن تبدي احتمالا لغويا أدبيا بدك احتمال له قرينة. شو القرينة أنه قاف القرآن المجيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني شو النكتة في المقام؟ واضح جدا أنه على أنه ما هو الفاصل ما بين القسم وجواب القسم يعني ليش يكون فاصل يعني ممكن واحد يعمل قسم وبعد صفحتين يسوي جواب القسم ألا يحتاج إلى شيء من الارتباط والاتصال بينهما؟ على كل بغض النظر عن هذه المسألة ظاهر هو هذا الذي ذكرناه لكم والله العالم. وأتصور هكذا يفهم العرب عندما يحصل الحذف يفهمونه مباشرة مو يحتاجون إلى 50 جملة بعد ذلك فعلا في المقام لكي يفهموا. على كل حال سياسة الحذف اللي هي طريقة الحذف أو أدب الحذف أو بلاغة الحذف هي دائما نكتة جميلة جدا بشرط عدم الإجمال. نحن دائما عندنا مشكلة أنه في بعض يصور لنا القرآن الكريم على أنه والله في احتمالات كثيرة. نحن ما عندنا مشكلة أنه على مستوى المقصود النهائي أو على مستوى العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمرادات النهائية أن يقع بعض الأحيان إشكالية ما أو كثير من الأحيان يقع إشكالية يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدبر زائد. لكن بلحاظ الظاهر الأول للقرآن لابد أن يكون ماذا؟ القرآن واضحا الإعجاز. لذلك نحن نقول بأن الإعجاز عندما تم يتم في سطح القرآن بلحاظ هذا البيان القرآني الأولي. هل المرادات النهائية بعد الجمع بين العام والخاص والمحكم المتشابه والناسخ والمنسوخ ومشاكل ذلك هذا أمر يمكن يقع في ماذا؟ إشكاليات ومشاكل ذلك مرتبطة بعالم التفسير مرتبط واحد آخر هذا. لكن هذا مطلب مرتبة الإعجاز لابد أن تكون واضحة المعنى مو مبنية على كثرة الاحتمالات. لذلك أنت ما فيك تستدل هذه مسألة على كل حال مو لنا ربط فيها بس ما فيك تستدل أنت بعد ذلك تقول بأنه يصح الاعتماد على ظواهر القرآن في مقام استنباط الأحكام الشرعية لأنه لو لم يكن كذلك لبطل إعجاز القرآن. لا إعجاز القرآن يكفيه سطح من المعنى مو يشترط فيه ماذا معنى النهائي والمراد الأخير في فهم المراد من الكلام فعلا في المقام. هذه يمكن بدأ توضيح أكثر في مكانه بس ما أريد تأكيد عليه أنه إبراز الاحتمالات دائما في القرآن على حتى على مستوى الظاهر الأولي أمر مشكل. لا الآية لها معنى واحد بدوي تلك احتمالات ممكن تبرز بس أنه لا تشكل ظهورا من في الآية فعلا في المقام. ها بلحظ مرادات النهائية قد يصير أو قد واحد مثلا يقطع آية من سياقها أو واحد مثلا قد يعمل بالعام ويترك الخاص وبها مشاكل ذلك. هذا حمال وجوب لحاظ كيف يستفاد الذين جعلوا القرآن عضين هذول هم نعم ممكن واحد بلحاظ المرادات النهائية أن يكون حمال وجوه متعددة فعلا مو بلحاظ ظهور البدو. يعني ما بنختلف نحن بمعنى آية نختلف ماذا نحن في ماذا أراد الله جدا كمضمون نهائيا في المقام. بالي بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. القرآن طبعا هذه الآية هذه السورة سورة قاف من يقرأها كاملة دفعة واحدة لعله يحصل عنده شيء من الوثوق من أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة فعلا لاتصال سياقها من أول السورة إلى آخر السورة فعلا وأنه ما ابتدأت به اختتمت به أيضا كذلك السورة فعلا. حتى روى العامة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب بصورة قاف، ومكررا كان يخطب بصورة قاف فعلا. إذا واحد أراد أن ينظر إلى الغرض الأساسي من هذه الصورة سوف يجد أن الغرض الأصلي هي صورة مكية، فتهتم عادة في أحوال المعاد والمبدأ والمعاد. غرضها الأساسي بيان ماذا؟ بيان المعاد والبعث والنشور، وأنه أنتم في هذه الدنيا مراقبين تحت العين الإلهية والبصيرة الإلهية، وأنكم يوم القيامة سوف تبعثون. هذا الغرض الأصلي من هذه الصورة. وعندما أرادت أن تشرع هذه الصورة في الخوض في هذه المطالب والبيان بعدما قال قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، بدأنا ماذا؟ بدأوا بإشكالية المعاد. هذه العبارة الأولى بل عجبوا أن جاءهم رسول منهم، هذه إشكالية. والإشكالية الثانية أإذا متنا وكنا ترابا. وهاتان الإشكاليتان قد أخذتا حيزا واسعا في القرآن الكريم بمجمل صوره فعلا. الإشكالية الأولى إشكالية ماذا؟ أنه كيف يكون الرسول منا؟ كيف يكون الرسول ماذا؟ بشرا فعلا، ما نراك إلا بشرا مثلنا مثلا في بعض الآيات، أو في قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أو مثلا في بعض الآيات مثلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري، إلى آخر الآيات فعلا، وإلى غير ذلك من الآيات التي تؤكد ماذا؟ تؤكد أن رسول الله ماذا؟ أنهم يستنكرون كون الرسول ماذا؟ بشر. كانوا في بصورة التغابن، أبشر يهدوننا؟ بشر يهدوننا. لذلك دائما استنكار أبدي ماذا عند المشركين كان، أنه كيف يكون ذلك بشر. طبعا استنكارهم البشر إما أنزل عليه الذكر من بين وحي من بيننا، أن هذا الوحي كيف اختصه الله تعالى بالوحي ما مثلنا مثله، أو من جهة التكبر وقومهما لنا عابدون. فدائما عندهم فكرة الاستكبار، أن نخضع لبشر لعلنا نراه ماذا أدنى حالا، فكان الله تعالى يجيبهم دائما بماذا؟ لأن رحمة الله تصيب من تشاء، أم هم يقسمون رحمة ربك. فمن جهة هم عندهم مشكلة البشرية أن فيها تكبر، أنه نخضع لبشر مثلنا ولعلنا نحن نكون من أهل القريتين عظيم أعظم بكثير من النبي صلى الله عليه وآله مثلا، فكيف نخضع لواحد بشر؟ أو من جهة ماذا؟ هو الاستبعاد، أنه شلون هذا ماذا اختصه الله تعالى برحمته، بل عالم الغيب يحتاج إلى موجود من عالم الغيب اللي هو مين؟ الملائكة. فكانوا دائما يطالبون بالملائكة، وأن الله إذا أراد أن يبعث فليبعث ملكا. فإذا الإشكالية الأولى عندهم التكبر، تعجر أشطف عبر إسا اللي هي عبارة أنه فيكم أنه شلون إنسان مثلا بالي بس أفرجيك على صورة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ ثم يقول قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، إلى آخر الآية فعلا في المقام. أو مثلا في بعض الآيات مثلا الوند وقومهما لنا عابدون، في آية أيضا كذلك بأي كذب فرعون عندما استكبر قال وقومهما لنا عابدون فعلا، بلي أنهم البشرين مثلنا، يؤكد على ماذا؟ أنه أنتم مثلنا في ليش أؤمن لك. وفكرة الثانية أنه أولئك من عالم الغيب، والله تعالى ماذا كان في مقام الجواب؟ وكان الله تعالى دائما وأبدا في مقام الجواب عن إشكالية، هذه الإشكالية يجيب بماذا؟ يقول بأنه رحمة الله تصيب من تشاء، وأن هذه رحمة من الله تعالى أصيب بها من أشاء، وأيضا كذلك يؤكد على أنه لن يكون الرسول ملكا لأنكم أنتم لستم ملائكة. وقال الله تعالى وجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، أو في قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وهذا ليش تؤكد هذا؟ وهذا لعل وجه التأكيد عليه أنه لابد من تحقيق قانون الأسوة، وأن الذي يكون في الأرض لابد أن يكون مرسلا إلى أهل الأرض، لابد أن يكون من جنسهم حتى يكون ماذا؟ أسوة له. لأن هذا الرسول إذا بلغ دينا وكان هو من شيء معين، من فكر، من بخصائص معينة خلاف خصائصهم، قد يفعل أمورا كثيرة فيقول لهم أنت ملك، نحن لسنا ملائكة، والله إن شاء الله تعالى. ولذلك أتصور هذه إحدى أهم النكات في تأكيد القرآن الكريم على أن الرسول ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله فضلا عن سائر الرسل ماذا؟ بشر. لكن ينبغي أن تلتفت إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، بس نقول رسول الله صلى الله عليه وآله بشر، بس لا يعني ذلك أن تقيس على كل شهواتك وطباعك الرذيلة. يعني أنت في بعض الأحيان، تتصور أنه طالما أنه بشر فأنت تضع نفسك في موقف من المواقف تقول أنا كيف كنت أتصرف في هذا الموقف، هذا أمر طبيعي بشري عادي جدا سيفعله أي إنسان، فإذا لابد أن رسول الله ماذا سيفعله. هذا مو بشر، هذا اسمه ماذا؟ قياس على، مو على بشريته، قياس على أهوائك، قياس على هذا قياس على أمورك الخاصة، مو قياس على البشر بعنوان أنه بشر فعلا. فمجرد التأكيد على كون رسول الله صلى الله عليه وآله وقبله من الرسل وحتى الأئمة عليهم السلام بشر، لا يعني ذلك أنه ما يعرضك يعرضهم. تسألناش نفصل كثير في المسألة، بس أنه دفق لهذه النقطة من جهة. ومن جهة أخرى ينبغي أنه دائما وأبدا أن تلفت وتؤكد على أن رسول الله أسوة، وأنه لا يصح لأي إنسان ماذا أن يحتج بأنه إذا قلت لهم رسول الله فعل تقول ذاك رسول الله، أو عندما أصبح نبيا سوف أفعل ذلك، أو ما أدري ما شاكل هذه الحجج. لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة لك، ويجب عليك أن تقتدي به وأن تفعل ما يفعله صلى الله عليه وآله. نعم أنت لم تبلغ في نيتك نيته صلى الله عليه وآله فلا بأس، لكن بالأخير أنت واجبك ماذا؟ أن تقتدي به. إذا هو صبر أن تصبر، إذا صبر أن تصبر، وتقول أنا صعب أصبر كثير وما... لا، أنت واجبك كما صبر هو أن تصبر، وكما هو كان يتعب نفسه في العبادة الله وطاعة الله أن تتعب نفسك أيضا وما شاكل ذلك. لذلك هو تركيز جنبة الأسوة بس من دون هذا التفريط اللي هو عبارة عن تعامل مع الرسول صلى الله عليه وآله فضل وسائر الرسل بأنهم مثل أطباعهم مثل أطباعنا، فما يجري علينا يجري عليهم فعلا. هذه الجنبة الأولى هي أشار إليها بل عجب أن جاءهم منذر منهم. الجنبة الثانية، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، بناء على ما هو الأظهر أنها مرتبطة بما يأتي، أئذا متنا وكنا ترابا. هذه الإشكالية الأخرى هي مسألة ماذا؟ مسألة الذهن المشركين بماذا مشبع. هذه السورة طبعا فكرة المعاد بشكل عام لا ينبغي الإشكال أن المعاد يمكن لنا الاستفادة بأنه معاد جسماني من آيات متعددة. وعندما نقول معاد جسماني مقصودنا من كلمة جسماني يعني لحم ودم وجلد، هذا الجسماني. جسماني يعني بدني عنصري مادة كثيفة ترابية ما شئت فعبر. هذه المادة هي التي بهذه النجعة وغيرها ما لها علاقة، بس المعاد هو هذا. يمكن لنا أن نستشهد على هذا، عم نحكي هذا المعاد عن سميه المعاد القرآن، اللي بيحبوا المعادات الأخرى يأخذ من كتب أخرى، لكن من يأخذ المعاد من القرآن الكريم هذا هو المعاد في القرآن بالبداهة الحسية، هذا هو المعاد في القرآن الكريم. يمكن لنا أن نستشهد له بشواهد كثيرة تأتي إن شاء الله، مثلا مثل عندما تعرض لقوله تعالى في أواخر السورة إن شاء الله يوم تشقق الأرض عنهم سراعة، تأتي إن شاء الله نتحدث عن هذه الآية تأكيد على ماذا؟ على المعاد الجسماني البدني العنصري الأرضي. ونستشهد هناك مثلا بمثل آيات مرتبطة ب قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، أو غيرها من الآيات ذكرت ماذا، أو فيها حريق وفيها جلد وبدلنا جلودهم وما شاكل ذلك، تشهد عليهم ألسنتهم، كله يأتي إن شاء الله تعالى. هذا يأتي بعون الله هناك في المقام. لكن هنا فقط نشير إلى تأكيد للمسألة بمسألة ملفتة للنظر جدا في تأكيد المعاد الجسماني البدني العنصري المادي المكون من تراب ولحم. هذا اللحم هذا مو اللحم هذا اللحم وهذا الدم وهذا الجسم هذا هذا مو شيء آخر. نؤكد عليه ماذا؟ بما ورد في سورة البقرة. ففي سورة البقرة هناك آيات ثلاثة ملفتة للنظر فيها ثلاث إحياءات. في إحياء لقتيل بني إسرائيل، لا مش البقرة، قتيل بني إسرائيل ضربناه ببعض البقرة، وعندنا إحياء لعزير وحماره، وعندنا إحياء لمن؟ عندنا إحياء للطير. ما أدري ما يكون بس هذا الذي أحياه الله تعالى وحماره بغض النظر من هو بالدقة. يعني بالنسبة للإحياء الأول هو الآية رقم 73، لا نقف عندها كثيرا لأن ما كان في تحلل كثير بالجسم حتى واحد ماذا ما كان في لا اختلاط ولا تحلل. فلذلك ماذا قال الله تعالى؟ فقلنا اضربوه ببعضها. شو كذلك يحيي الله؟ يعني بدكم تعرف أنا كيف أحكي بإحياء للموتى، هذا هو نعمل له هكذا يقوم. بس هذا شو كان؟ ما كان في ما تحلل بعد. بدنا قصة أعظم، هي قصة ماذا بالآيتين 259 و260. آية 259 أو كالذي مر، بسم الله الرحمن الرحيم، أو كالذي مر، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. السقف عندما يهوي ويكون الجدران مثل متهالكة تقول خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. طيب الآن ماذا؟ بدنا نشوف كيف الله تعالى أحيى الحمار. هل أحيى الحمار بدن أي بدن؟ لنجعلك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزه. شو ننشزها؟ يعني ننشزها، ما معنى ننشزها؟ نرفعها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نشز العظام رفعها ثم كساها ماذا؟
لحما.
فعلا
كساها لحم جديد.
إيه؟ لحم جديد ولا قديم؟ آخر همي من كساها لحم. تسمي بعضهم قال لي تناسخ، قلت له تناسخ، تناسخ شرعي هذا ما في مشكلة. أنا في حسسني بعض الناس أنه عنا تناسخ، بسميه تناسخ هذا اصطلح عليه. شو سوي لك أنا؟ الآية اللي بعدها قوله تعالى، هذه الآية الأولى كان متحلل، الثانية مختلط، هذا رايحين مع بعض هو البعض الأجزاء، تبددت الأجزاء، تفتتت الأجزاء وضاعت الأجزاء. في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم،
تحللت شيخنا ولا كانت بعيدة؟
بالأول تحللت، الثانية ما تحللت. الأول صاروا 100 سنة الحمار.
إيه
شو إيه؟
50
100 سنة.
الثاني.
الثاني ما تحللت، لا بس اختلطت. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. طبعا هنا بالرواية وردت أنه لماذا إبراهيم سأل هذا السؤال؟ قال عندما رأى جيفة في نصفها في البر ونصفها في الماء، فيأكلها من الماء سباع الماء ويأكلها من البر سباع البر. قال له الله، قال له طب كيف ترجع على هذه؟ شوف الأكل المأكول، لا ما خاف شبهة، بس يريد أن يطمئن قلبه عادي. نحن نعتقد بأن الإيمان مو موطنه العقل والإدراكات، موطنه ماذا؟ القلب. والإيمان يزيد وينقص، في عندك يقين وعندك اطمئنان وعندك مراتب أعلى، حتى يريك الله ملكوت السماوات والأرض فتكون فعلا من الموقنين. لذلك ما له علاقة هذه المسألة. فإذا المسألة مرتبطة بأنه لذلك أنت الآن أنت عندك مرتبة من الإيمان عندما يخرج إمامك صلوات الله تعالى عليه، أكيد حيقوى إيمانك. يعني بيشك أنه حيقوى إيمانه كما بيضحك علينا، هو مش من ليس عليا حتى يقال، حتى يقول لو كشف لي الغطاء. نحن بنعرفه مش أقله على واحد مثل أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه، بس نحن أكيد نزداد يقين بلا إشكال. يعني ولا نستحي بأن نقول ماذا، بأن نزداد ماذا؟ نزداد إيمانا فعلا. وإن كان عندنا إيمان بس نزداد إيمانا، شو المشكلة؟ لذلك هذه من جواهر روايات أهل البيت أن الإيمان يزيد وينقص، من جواهرهم هذه، لأنه لا ذهبنا إلى المرجئة ولا ذهبنا إلى تكفير مرتكب الكبيرة. لأنه نحن حطونا يا أما نقول كفر مرتكب الكبيرة أو أنه منافق أو كافر أو واسطة بين الإيمان والكفر، أو نذهب إلى القول بماذا؟ بأنه مرتكب الكبائر إيمانك إيمان جبرائيل مثل المرجئة. نحن لا هذا ولا ذاك، نحن نقول ماذا؟ لا تكفر، لكن أيضا ماذا؟ لا يعني أن إيمانك لا ينقص، ينقص ويزيد إيمانك. هذه من لطائف روايات أهل البيت في الرد على في علاج هذه الإشكالية اللي كانت موجودة في الزمن الأول، ما زالت إلى هذه اللحظة. مهم موضع الشاهد في الآية. بلى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير. فطبعا فصرهن في كلام في تفسيرها، نحن حنقرأها هكذا، فصرهن بمعنى قطعهن. فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني فخذ 4 من الطير إليك فصرهن، أكسر المعنى، خذ 4 من الطير إليك فصرهن فقطعهن، يعني مع اختلاط تحطهم بميك، تعمل ميكسر أو ميكسر أو إيش، تحطهم ماذا 4 مثلا، تحطهم بالخلطهم قطعهم، ثم اجعل على كل جبل منهن ماذا جزء، ثم ادعهن ماذا يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه من حيث ماذا؟ من حيث فكرة المعاد القرآن، سوف يأتي تأكيد عليه أكثر إن شاء الله في أبحاث لاحقة. المشركين، وهذه نقطة أيضا كمان مهمة جدا يا مولانا العزيز في فهم المعاد القرآني، أنك تشوف اليهودي ماذا أنكر، عفوا المشرك ماذا أنكر. مع من اللطيف مولانا العزيز أن المشرك عندما أنكر، أنكر على بينة، ما أنكر من دون ماذا؟ من دون بينة. هؤلاء الكفار أنكروا شيئا تصوروا ثم أنكروه، ما أنهم أنكروا من دون تصور. لذلك بعض الأحيان قد تجد مشركا متصور للفكرة أحسن من بعض الناس. المشرك تصور ما هو المعاد الذي يعده به الله سبحانه وتعالى، لو أي معاد؟ لحم ودم وعظم. فدائما كان يستنكر ماذا يقول المشرك مولانا العزيز؟ ها؟ كان يقول هكذا، قالوا إذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قال الله تعالى أيضا وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أيضا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. يعني هم فهمانين الموضوع، واضح عندهم ما معنى ماذا معاد. هذه لطيفة جدا، أن هم أنكروا عن بينة، يعني هم توضح يعني ما بيقولوا تصديق فرع التصور، هم حكموا حكمهم بعدما تصوروا بحقيقة الموضوع فعلا في المقام. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وأباؤنا أئنا لمخرجون، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد كما في الآية، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أيحسب الإنسان أن شو؟ ألا نجمع عظامه. القرآن ماذا كان يرد عليهم دائما؟ ولا مرة قال لهم لا أنتم فهمانين المعاد غلط. شو كان يقول لهم القرآن؟ بلا قادرين على أن نسوي بنانا. أنتم مشكلكم هنا إيه؟ فهمتوا المشكلة صح، فهمتوا الموضوع صح، وسوف نفعله. وأنتم داخرون بعض الآيات، داخرون صاغرون يعني فعلا. والقرآن الكريم سوف يأتي إن شاء الله قراءة كثير من النماذج الآيات القرآنية على هذا المعنى، بس هذا من شواهد ما هو المعاد القرآني، أن المعاد لتصور المشرك وأنكره كان عبارة عن ماذا؟ شو؟ بدل الجسماني، الجسماني بيلعبوا فيه صاروا بدني عنصري، بكلمة جسماني صرنا عم نلعب فيها، صار جسم حتى بيشمل الجسم العقلي جد، صار في ناس عم بيقولوا إيه معاد جسماني لكن جسم عقلي، شو جسم عقلي يعني معاد روحاني؟ يعني مجردات. فمعاد جسماني مادي بدني عنصري هو هذا المعاد الموجود بالقرآن الكريم، وهذا الذي أنكره المشركون. وكان القرآن ماذا يقول لهم دائما؟ يقول لهم بل هذا سوف يقع. وكان المشركون عندما يتعرضون للإشكالية كما يأتي معنا، وهذه اتفاقا من لطائف سورة قاف أن تعرضت لها الجوانب الثلاثة، كانوا دائما إما يستشكروا من جهة العلم أنه أن ضللنا في الأرض، وبعدين يعني مين جمعنا؟ مين يدري وين صرنا؟ مشكلة الضلال في الأرض العلم، مشكلة الثانية مشكلة القدرة، ومشكلة الثالثة الاستبعاد. مشكلة الثالثة مشكلة ماذا؟ الثانية قدرة، والثالثة هي مشكلة ماذا؟ استبعاد.
عجيب
إيه بعيد هذا فعلا. والقرآن الكريم عندما تعرض لهذه الجوانب الثلاثة، تعرض لفكرة بسورة قاف اتفاقا تعرض للثلاث جوانب في قوله تعالى قد علمنا ما تنقص منهم الأرض، تعرض لفكرة ماذا؟ العلم. في قوله تعالى أفعينا بالخلق الأولي، أو في قوله تعالى ومسنا في من لغوب، تعرض لمسألة ماذا؟ القدرة وبقاء القدرة. وفي مسألة في قوله تعالى في سورة قاف ميتا كذلك الخروج، بلدة ميتة كذلك الخروج، تعرض لمسألة ماذا؟ تقريب الفكرة، أن أنتم مستبعدين المعاد، مستبعدين الإحياء، هناك نظائر له في المقام. طبعا القرآن الكريم أعطى ثلاث أمثلة لإحياء الموتى على مبالي. المثال الأول إحياء الأرض الميتة، المثال الثاني اللي هي الجنين في بطن أمه ومراحل اللي على الجنين تمر على الجنين، ومسألة الثالثة الإخراج من الشجر الأخضر نار اللي هو من الرطب يخرج ماذا؟ تخرج حرارة، تأتي معنا إن شاء الله تعالى. بس هذه ثلاث طرق تعالج فيها القرآن الكريم إشكالية ماذا؟ إشكالية المعاد الجسماني، قدرة علم وتقريب المسألة بعد استبعاد الاستبعاد فعلا، أو نفي الاستبعاد عن بيان أمور حسية من هذا القبيل فعلا. وهذا ما يأتي بيانه أكثر إن شاء الله تعالى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
الله شيخنا هذا ليش رجعتوها للمعاد؟ ليش مو